أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. المورد الخامس الذي قيل بجواز قطع عضو الميت فيه هو ما لو أوصى الشخص بأن يتبرع بأعضائه بعد وفاته، تبرع مجاني أو أخذ أجرة أو أي شيء آخر. نحن الآن بصدد الحكم التكليفي. قال سيد الخوي قدس سره: وهل يجوز ذلك، أي قطع الأعضاء مع الإيصاء من الميت فيما لو أوصى؟ قال: فيه وجهان، الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا، هذا شيء آخر ممكن يأتي. وفي جواب سؤال آخر ورد إليه قدس سره، كان السؤال: بعض الأفراد هنا، ذلك النص الأول في منهاج الصالحين في مستحدثات المسائل، وهذا في المسائل الشرعية التي هي مجموعة استفتاءات، بعض الأفراد هنا يوصون بإعطاء عين أو عضو آخر من الجسم بعد وفاتهم لمستشفى أو شخص محتاج، فهل يجوز اقتلاع العضو من الميت ولو بوصيته؟ وهل يجوز للموصي الوصية بذلك؟ وإذا وقعت على أي حال من الأحوال، هل يجب إنفاذها؟ وهل تصح هذه الوصية شرعا؟ قال قدس سره: الوصية المذكورة صحيحة ويجب أنفاذها. فيها تفاصيل كما ترى التشقيقات، يأتي إن شاء الله التعليق عليها. إذن هذا هو المورد الخامس الذي يجوز فيه قطع الأعضاء من الميت فيما لو أوصى شخص بأن تقطع ويتبرع بها. ويمكن المناقشة في جواز الوصية بالأعضاء باعتبار أن الجسد يعود إلى خالقه بعد الموت، وينتهي استخلاف الإنسان عليه الذي بمقتضاه تصرف فيه، فلا ولاية له عليه بعد موته. وما الذي جوز لنا قطع الأعضاء من الحي قبل الميت؟ نقول: له سلطنة على أعضائه وله أن يتصرف فيها، جيد، وهذا فرع استخلافه من قبل الله تعالى على ما خوله به، لا بأس. لكن خوب الموت تنتهي هذا الاستخلاف، فما هي سلطنته بعد وفاته حتى يستطيع أن يوصي بالقطع؟ مفروض أنه لا ولاية له عليه بعد موته. ويشير الإمام السجاد عليه السلام إلى ذلك من المواعظ التي أحفظها حينما كنت صغيرا ونحضر منابر الخطباء. سئل: كيف أصبحت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأجاب عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطالبني بالفرائض، يعددها إلى أن يقول محل الشاهد: والقبر بالجسد. فإذن لا يبقى ملكا لي الجسد، بمجرد الوفاة أنا أكون علي أن أسلمه إلى القبر، فيصبح الجسد مجرى للأحكام التي أمر الله تعالى بها من وجوب التغسيل والصلاة ثم الدفن. هذا خرج من ملكك ومن استخلافك ومن سلطنتك عليه، تسلمه إلى خالقه، وقد أمر خالقه بأن تجري هذه الأحكام عليه، قرأناها في الروايات، حتى على مستوى الشعر والظفر يجب أن تلحق بالميت ولا يجوز أن تترك خارجه. إذن لنعلق الآن على كلام السيد الخوئي بهذا التعليق بهذا المقدار، نسمع منه إن كان عنده استدلال أو عند غيره، نسمع منه. هذا تعليق أولي بدوي. واستدل على الجواز بوجهين: واحد ما ذكره السيد الخوئي قدس سره وتبعه بعض تلامذته من عدم شمول أدلة الحرمة له، باعتبار أن الحرمة الواردة في الروايات المتقدمة لوحظ فيها الهتك وعدم حفظ الكرامة الإنسانية. أما إذا لم يستلزم القطع شيئا من ذلك فيجوز. هذا إذن الوجه الأول، أنه ليس مطلقا قطع الأعضاء من الميت لا يجوز، وإنما إذا استلزم ذلك القطع هتكا لحرمة الميت، هذا الذي استفدناه. والمفروض هذا الكبرى، والمفروض أنه حينما يوصي بالقاطع فهذا ليس فيه هتك للحرمة، لأن بإذنه قطع، ليس فيه تجاوز على كرامته وإنسانيته، فإذا لا يكون مشمولا بأدلة الحرمة. أو قل أن أدلة حرمة القطع من الميت منصرفة عن هذا المورد، لأنها غاية ما تدل عليه الحرمة فيما لو استلزم القطع هتك حرمة الميت، وفي حال الوصية لا هتك. أما إذا لم يستلزم القطع شيئا من ذلك فيجوز، كما لو أوصى الشخص بالتبرع بأعضائه بعد موته أو باعها في حياته على أن تؤخذ منه بعد موته. قال قدس سره، وقد سئل عن وجه جواز القطع من الميت في موضع آخر من المسائل الشرعية، قال الوجه، سيد الخوي قال الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه وعدم احترامه، ولا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك. فإذا هذا هو الوجه الأول الجواز، أن أدلة الحرمة منصرفة عن هذا المورد، لأن علة الحرمة هو الهتك، والهتك غير متحقق هنا. هذا هو الوجه الأول، وتبعه جملة من الفقهاء على ذلك، ويرد عليه ألف ما استظهرناه في الدرس السابق من احتمال حرمة القطع من الميت مطلقا، وأن الهتك حكمة للحرمة وليس علة، فلا يدور الحكم مداره. قربنا هذا المعنى في الدرس السابق مع أخذ ورد ونقض وإبرام كما يقال، لكن بالنتيجة كان هذا الاحتمال أوردناه، لذلك قلنا أنه من الشواهد اللي استدلينا بها هو هذا اللي قلنا قبل قليل، دفن شعره وظفره، لو لم تدفن شعره وظفره هل في ذلك هتك لحرمة الميت؟ ليس فيها هتك. إذن إجراء هذه الأحكام على الميت ودفنه حتى على مستوى شعره وظفره ما منوط بهتك حرمة الميت، ولا ما الهتك في ترك ظفره وشعره بلا دفن حتى أوجب الشارع المقدس أن تلحق به؟ ليس فيه هتك. من المقربات في الدرس السابق وكان هناك نقاش. المهم الآن نشير بهذا الوجه ألف على سيد الخوي بأن الحرمة حرمة القطع من الميت كاحتمال الساعة الأقل احتملناه نحن، واستظهرنا من بعض الروايات في الدرس السابق أن هتك حرمة الميت لم تكن علة يدور الحكم مدارها، بحيث إذا لم يوجد هتك إذن يجوز القطع، كانت حكمته. وذكرنا شواهد على ذلك. هذا ألف. باء رد آخر، قضاء العرف بتحقق عنوان الهتك وإن كان القطع بإذنه، ما يغير شيء كونه بإذن ووصية من الشخص يقطع، يعني هذا يغير في نظر العرف بأن هذا القطع هتك لحرمة الميت؟ العرف يقول لا، ما يغير شيء، القطع من الميت هذا هتك لحرمته حتى لو كان بإذنه، لأن احترامه وحفظ كرامته باقيان حتى لو أذن حتى لو أوصى، وليس له الإذن في هتك حرمته. ما يجوز لأن يوصي، لأن العرف يقضي هكذا، ندعي على المستوى هذا ندعي أن العرف يقول أنه سواء أوصى ما أوصى، أذن لم يأذن، هذا القطع يعتبر في نظر العرف هتكا لحرمته، وليس له أن يأذن بهتك حرمتي، كما الحي، الحي يجوز له أن يأذن بهتك حرمتي وإذلاله، ما يصير محقق، ليس له ذلك. شخص حي أو يقول أنا أذن لكم أن مثلا تستغيبوني مثلا أو أي شيء آخر، قد الأمثلة تحتاج إلى أوضح من ذلك، ليس له ذلك. كما أن الحي لو أذن باغتيابه وإهانته وإذلاله، شخص قال أنا أسمح لكم أن تهينوني بالشارع قدام الناس تذلوني، له ذلك؟ ليس له ذلك. ليس للمؤمن أن يذل نفسه. فإذا الإذن لا يغير شيئا والوصية لا تغير شيئا، ما دام العرف ينظر إلى أن القطع من الميت هتك لحرمته. الإذن لا يغير شيئا، بل ليس له أن يأذن، ما دام في ذلك هتك للحرمة، ليس للشخص أن يأذن بهتك حرمته، ليس فقط الميت حتى الحي. كما لو أن الحي لو أذن باغتيابه وإهانته وإذلاله لم يجز لغيره فعل ذلك مع ما لحق. نعم لو هتك حرمته بنفسه كالفاسق المتجاهر جازت غيبته لسقوط حرمته، والمفروض أن المورد ليس منه. إذن هذا نقاش للوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي، بأن حرمة القطع منوطة بصدق عنوان الهتك، ومع الإذن والوصية لا هتك فلا حرمة، رددناه بألف وباء. الوجه الثاني الذي قيل لجواز الوصية بقطع الأعضاء، عمومات الوصية، ما الذي أخرج هذا المورد منها ونحن عندنا عمومات الوصية لا تمسك بها؟ عمومات الوصية فإنها تدل على جواز الوصية بكل ما يقع تحت تصرفه وسلطنته، فكما تجوز الوصية بالأموال كذلك تجوز بالأعضاء. إنسان أليس أيضا ينتهي استخلافه على الأموال بوفاته، وجعل مستخلفين على الأموال لما كانوا أحياء، ولما يموتوا تنتهي خلافته، ومع ذلك له أن يوصي بأمواله بعد وفاته. فكذلك الأنفس إذن والأعضاء أيضا كان مستخلفا عليها، له أن يوصي بها. الأنفس والأموال من الناحية واحدة، لأن حرمتهما واحدة، وقد قرنت الأحاديث الشريفة بينهما كقول النبي صلى الله عليه وآله في منى حين قضى مناسكها في حجة الوداع، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يوجد اقتران بين حرمة الأموال وحرمة الأنفس واستخلاف على الأموال واستخلاف. فكما جازت الوصية بالمال بعد الوفاة لتجز الوصية بالأعضاء، كلاهما مستخلفان عليه. فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم. هذا إذن الوجه الثاني، عمومات الوصية. قال بعض الفقهاء المعاصرين استمرار لهذا الوجه الثاني، قال فثبوت هذه في كلمات سديدة، فثبوت هذه الحرمة للميت على حد ما كانت ثابتة له زمن حياته، مو هكذا الأحاديث قالت حرمة الميت كحرمة الحي، يوجب فيما نحن فيه تعلق حق له بأعضائه كما حذو ما كان له قبل موته، ولا محالة من نتائج هذه الحرمة للميت كالحرمة للحي من آثارها، ليس لأحد أن يبادر إلى نقل شيء من أعضائه للترقيع به أو غيره. نعم إذا أوصى مثلا بأن يعطى عضو منه مستشفى الترقيع ليستفاد منه في ترقيع المحتاجين فالمتبع هو وصيته. ما الدليل؟ قال فإن المستفاد عرفا من أدلة الوصية، لاحظ التمسك بعمومات الوصية إذن. فهذا لذلك وجه ثاني استدللنا به على القول بالجواز، تمسك بعمومات الوصية. فإن المستفاد عرفا من أدلة الوصية عموماتها أنها إدامة لاختيارات الإنسان الثابتة له في حياته لما بعد وفاته. هذا معنى الوصي، أنك ما كنت تستطيع تصرفه والقيام به وفعله في حياتك يستمر لك هذا الحق بعد وفاتك، هذا معنى الوصية. كما كان لك الحق أن تتصرف في أموالك في الحياة أعطيت هذا الحق بعد الوفاة، فالأعضاء كان له أن يتصرف فيها في حياتي، فبالوصية تستمر هذه الخيارات له إلى ما بعد وفاتي. وقال في موضع غير هذا: فإذا كان من حقه أن يعطي عضوا له إنسانا آخر لينتفع بترقيعه فهكذا له أن يوصي بذلك. كان في حياته يجوز له أن يعطي عضوا لغيره، والوصية هي إدامة اختيارات الإنسان التي كانت ثابتة له في حياته لما بعد وفاته. فإذا هذا الاختيار الذي كان له في حياته يستمر لما بعد وفاته، ويجب العمل بوصيته كما أوصى. إذن يمكن أن نعتبر هذا الوجه الثاني للاستدلال على جواز الوصية. أقول في التعليق هنا: القدر المتيقن من مفاد أدلة الاشتراك في الحرمة بين الحي والميت، نحن نسلم معكم أن روايات كثيرة صحيحة معتبرة قرأناها في الدروس السابقة تقول حرمة الميت كحرمة الحي، هذا نسلم به معكم. لكن ما هي حدود هذا الاشتراك، هذا التنظير، هذا التشبيه، هذا القياس، حرمة الميت كحرمة الحي، ما هو حدوده؟ يعني تستدليت الآن باستمرار هذه الخيارات، نريد أن نعلق على هذا. أقول: القدر المتيقن من مفاد أدلة الاشتراك في الحرمة بين الحي والميت هو عدم جواز تصرف الغير في أعضاء الميت كالحي، أي العقد السلبي للقضية، هكذا أريد أن أعبر. يعني ممكن أن نفهمها على مستويين، هاي تشبيه حرمة الميت كحرمة الحي، ممكن أن نفهمها على مستويين. مستوى الأول العقد السلبي للقضية، أي كما لا يجوز سلبي لا يجوز التصرف بأعضاء الحي كذلك لا يجوز التصرف بأعضاء الميت، وهذا قدر متيقن مسلمين به. أما هل هذا اللي نفهمه ونستطيع أن نستظهر، أما نتقدم خطوة أخرى إلى الشكل الثاني من التنظير، وهو بمعنى أن ما كان له الحق في أن يتصرفه في حياته يتصرفه بعد مماته، هذا كأنه مو واضح من أدلة الاشتراك. الواضح من أدلة الاشتراك هو ذلك المقدار، ذلك تلك المرتبة، العقد السلبي، أنه كما لا يجوز قطع من الحي لا يجوز من الميت، هذا نسلم معك. لكن استدلالهم لم يكن بهذا المستوى، كان استدلالهم كما أن للحي أن يتصرف بأعضائه كذلك للميت أن يتصرف بأعضائه، هذا العقد الإيجابي من القضية. هل الأدلة يفهم منها ذلك؟ نناقش، ولا أقل من أن لا نسلم هذا المقدار من الاستفادة. هذا إذن الملاحظ، وهو كما ترون قد استدل بالعقد الإيجابي للقضية، أنه كما كان هو عرف الوصية استمرار الخيارات التي كانت له في حياته، كما كان يجوز له أن يقطع في حياته يقطع بعد وفاته. إذن هذا الذي قلت العقد السلبي للقضية. أما جواز تصرف الحي بأعضائه الثابت له حال الحياة لما بعد الموت وهو العقد الإيجابي للقضية، فلا نسلم دلالات الروايات على الاشتراك فيه مع الميت، أي انتقاله له فيما بعد الوفاة بالوصية، لوجود الموانع التي تقدم بيانها، ذكرنا جملة منها، واحدة منها انتهاء استخلافة، واحدة منها مثلا حرمة القطع من الميت مطلقا، من الأمور التي ذكرناها. وأتيك بمثال والإنسان كان يتصرف بأمواله كلها في حياته، كيف يضعها وأين يضعها بعد الموت؟ لو أن يتصرف بكل أمواله لا إلا بالثلث. فإذا هذا الذي وصفته من أنه كما أن الحي يستمر بخياراته، هو لم يثبت في الأموال، كيف يثبت في الأنفس؟ هو يجوز بعد الموت الوصية بالقطع، هذا أول الكلام. فلذلك قلنا العقد السلبي نحن معك، أما العقد الإيجابي كأنه لا نسلمه، لم يثبت لدينا. كما أن أمواله التي كانت له سلطة التصرف بها جميعا في حياته لم يأذن الشارع المقدس بالتصرف بها فيما يزيد عن الثلث. فليست الوصية إذن هكذا مطلقة، امتداد خياراتك في حال الحياة لما بعد الموت، إلا ما خرج بدليل مثل هذا الوصية بالثلث، وإلا المفروض أن تنتهي خياراته بالثلث. نعم ورد الدليل بالوصية جاز. فإذا هذا استمرار الخيارات كما يقال هذا لم يثبت، مضافا إلى ما ذكرناه من انتهاء حالة الاستخلاف بالموت وعودة الجسد إلى خالقه ولم يثبت. بحال الحياة كانت له استخلاف، جعلكم مستخلفين في خلائف في الأرض لآخره، كان هذا الاستخلاف هو المبيح له بالتصرف، بالوفاة ينتهي الاستخلاف، فما المبيح له التصرف بعد ذلك؟ ولم يثبت أن له حق الوصية بكل ما كانت له سلطنة عليه في حياته كالمال، فضلا عن النفوس. بالمال هو لم تستمر خياراته في حال الحياة، فكيف بالأعضاء والنفس والبدن؟ والمفروض أن حرمة الأعضاء أكثر من حرمة البدن، هكذا ندعي إلى الآن. الآن الخطوات التي قطعناها هي للرد على ما استدل على الجواز. هل يمكن أن تنتصر للقول بالجواز؟ ترد هذه الردود مثلا شيء منها القبيل؟ يمكن. نعم يمكن النقض على ما ذكرنا، دعنا ننقض ما ذكرنا من الردود على القول بالجواز. نعم يمكن النقض على ما ذكرناه من انتهاء حالة الاستخلاف بجواز إعادة العضو المقطوع من البدن إلى موضعه. كيف تدعي أنه ليس له أن يتصرف بأعضائه وأنه بعد الموت تنتهي الاستخلاف؟ ألم تمر علينا الروايات وبلا خلاف بين الفقهاء على أن من قطع منه عضو له أن يرده؟ فالمفروض بعد أن انقطع منه حسب ما تدعي انتهت حالة الاستقلال وليس له سلطنة عليه، كيف جاز له أن يرده؟ هذا تصرفه. فإذا هذا نقض على ما قلنا من أن الاستخلاف ينتهي وسلطنته على أعضائه تنتهي وليس له أن يتصرف فيها بعد. وهذا الجواز ثابت بلا خلاف ولا إشكال، وهذا كاشف عن استمرار سلطنة الإنسان على أعضائه بعد القاطع، فيما إذا وجد غرض عقلائي للاستفادة منه حينئذ خوه. والأحكام التي وردت بأنه إذا مات الإنسان أحكام شرعية يجب تغسيله دفنه قبل ذلك الصلاة عليه إلى آخره، هذا شلون؟ شلون يتصرف بهذه الأعضاء؟ ومفروض هاي أصبحت مجرى لأحكام شرعية أمر بها. لا هذا جوابه موجود، وتكون أدلة إجراء الأحكام الشرعية من التغسيل والدفن منصرفة عن مثل هذا المورد، حيث إنها تجري عندما لا يمكن تصور أي غرض عقلائي من أجزاء بدن الميت. نعم إنما نجري هذه الأحكام لأنه لم يكن هناك شيء آخر يمكن أن نستفيد من هذا العضو فتجري عليه هذه الأحكام، وإلا لو وجد كإعادة العضو المقطوع هذا الذي أعاد أمير عليه السلام يده إليه، والفقهاء يجوزون. لا نعلم، لم نراجع كل المصادر، لكن لا نعلم خلافا في ذلك. إذن هذا أيضا جواب عن هذا الإشكال. كما أن النقض نقض آخر مر بنا، أنه هو أمواله لم يكن خياراته مستمرة في حياته، كل ما هنالك ورد الدليل بأنه بالثلث فقط، فكيف الاستمرار بخياراته في بدنه وفي أعضائه؟ نجيب عليه. كما أن النقض بتحديد سلطة الميت على الوصية بماله بمقدار الثلث قياس مع الفارق، لا ينقض به على القائل بالجواز. كيف؟ لأن المال يراد له أن يتوزع على الورثة بميزان عادل ليديم الحياة، أما أعضاء الميت فلا يتصور فيها ذلك. فلذلك تدخل الشارع. هذا مو تحديد، إذا أمكن تقريب، هذا مو تحديد لسلطنة الإنسان على ماله، لكن كون المال يوجد ورثة آخرون لابد أن يستفيدوا من هذا المال حتى يديموا الحياة. فلذلك الشارع المقدس تدخل وقال ليس لك أن توصي بكل المال، لك الثلث واترك الباقي. فتدخل الشارع المقدس وحدد خيارات الميت بالمال بالثلث لأجل هذا الغرض، حتى الورثة يأخذون استحقاقهم. أما في الأعضاء لا يوجد مثل هذا. فإذن النقض بالوصية بالمال وقياس مورد هذا على الوصية بالمال كأنه قياس مع الفارق لوجود هذا الفرق. إذن كأننا أجبنا عن الردود التي قيلت. نتنزل ولو شككنا، خب شككنا هل يجوز الوصية لا يجوز، نرجع للوصول العملية لا بأس. ولو شككنا في الجواز وعدمه، فإن مقتضى الاستصحاب جواز القطع من الميت كما كان ثابتا له في حال الحياة. كان ثابت له جواز القطع في حياته، الآن بعد وفاته نشك يجوز أو لا، نستصحب ذلك الجواز. أكيد ستشكلون، تقولون أي استصحاب هذا، الموضوع مختلف. ذلك الذي كان يجوز القطع منه كان بدا حي، وهذا الذي تبحث عنه وتشك فيه بدن ميت، والفرق بالموضوع واضح. شلون تجري الاستصحاب؟ هذا غير صحيح. ستشكلون بذلك، نجيب إن شاء الله. إن قلت لا يصح إجراء الاستصحاب هنا لعدم وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة، فبدن الحي غير بدن الميت عرفا، فكيف تستصحب الجواز الذي كان في الحياة لا ما بعد الموت؟ قلت في الجواب نعم هذا الفرق موجود صح، لكنه لا يؤثر على جريان الاستصحاب، إنما التغير في الموضوع يؤثر يمنع من جريان الاستصحاب لو كان هذا التغير في الموضوع مؤثرا فيه. أما إذا كنت تقطع على أن هذا التغير في الموضوع لا دخل له في الاستصحاب ولا يؤثر على الاستصحاب، فبعد ما يشكل على بعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هنا. نعم هذا الفرق موجود صح، بدن الحي غير بدن الميت، لكنه لا يؤثر على جريان الاستصحاب لوضوح عدم الفرق بين الحياة والموت في جواز القاطع، لأننا متيقنون أنه كما يحرم القطع من الحي يحرم القطع من الميت، فمن هذه الناحية الفرق في الموضوع لا يؤثر، لأننا نقطع بأن حرمة القطع من الميت وحرمة القطع من الحي واحدة. فإذا نسلم بأن الموضوع مختلف والقضية مختلفة، لكن لا دخل لها في الاستصحاب جريانه. في جواز القطع للروايات الكثيرة الدالة على اشتراكهما في الحرمة، بل إن الجواز يمكن أن نتقدم أكثر، بل إن الجواز في الميت أولى مو فقط اشتراكهما في الحرمة، لا، بل إن الجواز في الميت أولى لعدم وجود الموانع والقيود كحرمة إزهاق النفس وإلحاق الضرر ونحو ذلك. ما بالعكس، حرية واتساع الجواز في القطع من الميت أكثر من الحي، مو فقط نقطع باشتراكهما في الحرم، لأن رأينا في جواز القطع من الحي يجب أن لا يكون إلقاء بالتهلكة، يجب أن لا يلحق ضرر، يجب أن يلقي ما موجود بالميت، يجوز له أن يقطع حتى ما فيه التهلكة بالنسبة للحي. فإذن الاستصحاب كأنه لا إشكال فيه. فالنتيجة إذن فالقول بجواز الوصية بالأعضاء ليس بعيدا، لكن نضيف شيء، لأن رأينا من السيد الخوئي قدس سره ومن بعض الفقهاء نقدنا كلماتهم أنه يجوز أن تتبرع لمستشفى أو بنك الأعضاء خنسميه، والمفروض أن الجواز منوط مشروط بوجود المسوغ الفعلي الذي برر القطع، أما أن تتبرع به أو تبيعه العضو إلى بنك وربما يأتي محتاج ويبيعون لو يعطون، كان هذا خارج المسوغات. المسوغات التي ذكرناها وجود إنقاذ نفس محترمة، وذكرناها كذا، أو افترض أمر من الولي الفقيه، أو الأمور التي ذكرناها، وهذه يلاحظ بها الفعلية. أما أن يتبرع به لمستشفى ولبنك الأعضاء كما سمعنا من الشيخوي ومن كلمات سديدة، هذا كأنه لا يساعد عليه. علينا أن نلتزم بمبررات ومسوغات الجواز التي ذكرناها، فلا بد أن نقيد هذا الإطلاق الذي ذكروه. هذه الملاحظة الأخيرة. لكن التبرع يجب أن يكون مقيدا، نسميه تبرع ولا قد يكون بأجرة منح، سمي أي شيء آخر، لكن التبرع يجب أن يكون مقيدا بالمسوغات التي ذكرناها، لأن الإنسان لا يملك سلطنة على نفسه أكثر من ذلك. بهذه المبررات الخمسة جوزنا، فلا تجوز الوصية بمنح الأعضاء إلى الجهات المختصة أو وضع العضو في البنوك، لأن الجواز مشروط بالوجود الفعلي للمسوغ، مو أروح أبيع على المستشفى وخليه عنده وعود هو من يصير لعنده محتاج. خلافا لإطلاق كلام السيد الخوئي قدس سره كما قرأنا، هو ما قاله بعض الفقهاء من جواز التبرع به لمستشفى الترقع. إذن النتيجة التي انتهينا إليها الآن في المورد الخامس أنه نعم ليس بعيدا القول بجواز الوصية بالأعضاء، ممكن. هنا فروع، واحد، فرع الأول، لو جاز قطع الأعضاء من الميت بالوصية أو غيرها فإنه تتحقق عدة أحكام. ألف، إن الجواز يشمل حتى الأعضاء التي تتوقف عليها حياته كالقلب أو تلافيف الدماغ ونحو ذلك لانتفاء المانع وهو الإلقاء في التهلكة أو الضرر. ما دام جازت الوصية إذن له أن يتبرع حتى بقلبه، بعيونه، بكليتيه، بأي شيء. هاي إنما منعناها في الحي لاستلزام إلقاء في التهلكة والضرر، بالميت ما موجود. فإذن سعة هناك في الأعضاء المتبرع بها، هذا ألف. باء، لا دية على منفذ الوصية لأنه مأذون كقطع العضو من الحي بإذنه، وهذا ذكره سيد الخوي في نص الفتوى، قال لا دية على لأنه بإذنه سمح له، هذا باء. إذن جيم، تجب الدية على القاطع إذا كان القطع لغير الوصية من المسوغات كإنقاذ حياة المسلم، فقط المسوغ الخامس الذي لا دية فيه لأنه بإذن صاحبه، كما أن القطع من الحي بإذنه لا دية عليه، هو أسقط حقه بذلك. فكذلك أما غير من المسوغات لا داعي لسقوط الديته، كإنقاذ حياة المسلم مثلا. لماذا؟ لإطلاقات وجوبها بالقطع، دل الدليل على أن من قطع كذا من الميت فعليه دية كذا. ما الذي أخرج هذا الموت؟ فقد خرج الوصية لأن صاحبه هو الذي أذن، هو الذي أسقط حقه في ذلك. أما غيره لماذا يسقط؟ لإطلاقات وجوبها بالقطع، ولا إذن من صاحب العضو بإسقاط حقه. وهذه المسوغات لا تلغي الحكم الوضعي، وإنما تبيح مخالفة الحكم التكليفي فقط، أو يقال إن سقوط الحكم التكليفي للتزاحم وتقديم الأهم على المهم لا يلزم منه سقوط الحكم الوضعي وهو ضمان الدية، كما أن الاضطرار إلى أكل شيء من الغير لا يسقط ضمانه. شخص احتاج لحفظ نفسه إلى أكل شيء لم يجده إلا عند آخر، أخذ من الآخر، نعم يجوز هذا، لا نقول له قد ارتكب إثما وتصرف في مال الغير لأنه مضطر حفظ حياته، لكن أخو علي أن يدفع ثمنه إلى ذلك الشخص. سقوط الحكم التكليفي لا يلزم منه سقوط الحكم الوضعي، هذا واضح. هنا قد تقول بأنه مرت بنا روايات، يسأل الإمام امرأة تموت وفي بطنها ولد حي، قال يشق بطن الأم ويخرج الولد الحي. بالعكس، امرأة حية يموت الولد في بطنها، قال يقطع الولد ويخرج. هاي موارد لتقطيع الميت، والإمام في مقام البيان فقط تحدث عن الجواز، ما قال يجب الدية لأجل هذا التقطيع. فسكوت الإمام عن البيان وهو في موضع الحاجة إلى البيان، أليس هذا يعني على أنه لا دية في ذلك؟ والمورد هنا ليس مورد وصية ولا إذن، مورد إنقاذ حياة إنسان. فإذا يبدو مو فقط في الوصية لا دية، حتى إذا أنقاذ حياة إنسان إلى غيره بدليل هذه إشكال نقول نعم قد يقال إن روايات شق بطن المرأة الميتة وإخراج طفلها الحي أو تقطيع الطفل الميت في بطن أمه وإخراجه سكتت عن ضمان الدية مع الحاجة إلى البيان، فالقطع من الميت لحفظ حياة الحي مما لا يوجب الدية، هذا ليس مورد وصية، هذا مورد إنقاذ حياة، ولم تكن هناك دية لأن الإمام سكت عن بيانها وهو في موضع الحاجة إلى البيان. ما رأيكم بها؟ وفيه أنه قياس مع الفارق وتجريد على الخصوصية في غير محله، لأن الميت في هذه الروايات سبب لهلاك الحي لو لم يقطع، وما نحن فيه ليس كذلك، فالمورد إذن لا يشابهه. هذا إذن كان جيم من ما يترتب من آثار على الفرع الأول. دال جيم كان على أن الدية لا تسقط فقط في الوصية، فلو قطع من الميت، ملخصها جيم، فلو قطع من الميت لمسوغ غير الوصية، ذكرنا خمس مسوغات، تجب الدية. دال إذن ويكون وجوب الدية من باب أولى فيما لو قطع أحد عضوا من الميت من دون مسوغ شرعي، إذا بالمسوغ الشرعي وجبت الدية، ومن دون إذن المسوغات الخمسة ما عدا الوصية يكون من باب أولى من دون مسوغ شرعي. وإن كان لغرض العقلاء كتعليم مهنة الطب وليس للتشفي أو العبث، مع ذلك يجب، ونحوها للإطلاقات الواردة. هنا أيضا فرع، ليس فرعا يعني مستقلا، وإنما معنى نذكر به، أين تصرف الدية؟ دية القطع من الميت أخو ليست كدية القتل نفسه، تذهب ميراثا لا، دلت الروايات على أنها تصرف في شؤون الميت، في وجوه البر والإحسان صدقة عن الميت. أين الحظها في ذلك حتى لا تفوتنا الإلفات لها؟ وتصرف الدية، دية القطع، دية الجناية للورثة، هاي منتهين منها، لكن دية القطع بعد الموت. وتصرف الدية في وجوه البر والإحسان لمصلحة الميت بحسب صحيحة الحسين بن خالد عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذا إذن الفرع الأول انتهى، ثم إن شاء الله الكلام في بقية الفروع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين.